الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مما ورد في شفاعة فاطمة الزهراء عليها السلام يوم القيامة أنه ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال جابر لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك يا ابن رسول الله، حدثني بحديث في فضل جدتك فاطمة عليه السلام، إذا أنا حدثت به الشيعة فرحوا بذلك. قال أبو جعفر عليه السلام: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا كان يوم القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نور، فيكون منبري أعلى منابرهم يوم القيامة، ثم يقول الله: يا محمد، اللهم صل على محمد، أخطب، فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء والرسل بمثلها، ثم ينصب للأوصياء منابر من نور، وينصب لوصي علي بن أبي طالب عليه السلام في أوساطهم منبر من نور، فيكون منبره أعلى منابرهم، ثم يقول الله: يا علي عليه السلام أخطب، فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلها، ثم ينصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور، فيكون لابني وصبطي وريحانتي أيام حياتي منبر من نور، ثم يقال لهم اخطبا، فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلها، ثم ينادي المنادي وهو جبرائيل عليه السلام: أين فاطمة بنت محمد ابن خديجة ابنة خويلد؟ أين مريم ابنة عمران؟ أين آسية بنت مزاحم؟ أين أم كلثوم أم يحيى بن زكريا؟ فيقمن فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجمع، لمن الكرم اليوم؟ فيقول محمد وعلي والحسن والحسين، هم الذين يجيبون، لله الواحد القهار. فيقول الله تعالى: يا أهل الجمع، إني قد جعلت الكرم لمحمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة. يا أهل الجمع، طأطئوا الرؤوس وغضوا الأبصار، فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة، فيأتيها جبرائيل بناقة من نوق الجنة مدبجة الجنبين، خطامها من اللؤلؤ، عليها رحل من المرجان، فتناخ بين يديها فتركبها، فيبعث إليها 100,000 ملك فيسيرون على يمينها، ويبعث إليها 100,000 ملك فيصيرون على يسارها، ويبعث إليها 100,000 ملك يحملونها على أجنحتهم حتى يسيرونها على باب الجنة. فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت فيقول الله: يا بنت حبيبي، ما التفاتك؟ وقد أمرت بك إلى جنتي. فتقول: يا رب، أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم. فيقول الله: يا بنت حبيبي، ارجعي فانظري من كان في قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك، خذي بيده فأدخليه الجنة. قال أبو جعفر عليه السلام: والله يا جابر، إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا، فإذا التفتوا فيقول الله عز وجل: يا أحبائي، ما التفاتكم؟ وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي. فيقولون: يا ربي، نعم يا ربي، أو أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم. فيقول الله: يا أحبائي، ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، انظروا من أطعمكم لحب فاطمة، انظروا من كساكم لحب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة، انظروا من رد عنكم غيبة في حب فاطمة، خذوا بيده وأدخلوه الجنة. قال أبو جعفر: والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق. هل يبقون ما يروحون الجنة؟ لا يبقى إلا شاك أو كافر أو منافق. فإذا صاروا بين الطبقات الهدلين، الشاك والكافر، نادوا كما قال الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فيقولون: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال أبو جعفر عليه السلام: هيهات هيهات، منعوا ما طلبوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قد روى هذه الرواية في بحار الأنوار الجزء 43 صفحة 64 تاريخ سيدة نساء العالمين، باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها. نسأل الله إن شاء الله أن لا يحرمنا شفاعتها ومودتها والثبات على ولايتها، ورزقنا الله زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق وما زال في الأدلة التي ذكرها المصنف قدس سره لإثبات حرمة المعاوضة على العين بما لها من منفعة محرمة، وقد استدل على ذلك بعدة أدلة. وصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث، وهو التشبث بالأخبار. والخبر الذي نقله المصنف عبر عنه بخبر جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته. والكلام في هذه الرواية تارة يقع في سندها وأخرى في دلالتها، حيث عبر المصنف عنها بالخبر مما يؤذن أنه يرى عدم تمامية سندها. فهل أحد راجع سند هذه الرواية أو لا؟ من هو الذي بحث في سند الرواية يتحفنا على حب فاطمة؟ نعم، جابر. صابر.
جابر. وفيه الكلام المعروف.
أي جابر؟
إذا قيل جابر صرف إلى يزيد الجعفي.
من الأنصاري يعني.
دخل أنصار عبد الله. عبد الله.
نعم.
أبو جعفر فيهم مثلاً.
إيه أبو جعفر هم شوية.
جيد. شبي جابر أو صابر؟ جابر الجعفي شبي؟
فيه ذكر فيه النجاشي
أن
له جماعة
يروون
عنه.
بحثنا احنا جابر الجعفي في ذاك الكتاب صحيح في الجزء الثاني. المهم خب بعد
لقب الجابر عبد المؤمن
شبيه عبد المؤمن يا عبد الله. عبد المؤمن عبد موسى ها
مجهول بعد ما
مجهول عبد المؤمن
مشترك.
خب نقول أحسنتم جميعا السامعين والحاضرين، أما المتكلم وأما السكت فهو مقر من باب الإقرار لا أقل، فهو يشمله الشك إقرارا ولو إقرارا، سكوتها إقرارها. الكلام فعلا يقع في السند. إذا راجعنا كلمات الفقهاء في سند هذه الرواية فقد حكم بعض بضعف الرواية لأن الموجود في نسخ الوسائل صابر ولا توثيق له، لا يوجد توثيق لاسم صابر في هذه الطبقة، ولكنه السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب الإجارة بيّن المطلب وحققه بشكل أتم، حيث أفاد قدس سره في كتاب الإجارة في موسوعته الجزء 30 صفحة 41 عندما تعرض إلى هذه الرواية ذكر ما محصله، أننا إذا لاحظنا كتاب الوسائل فإن صاحب الوسائل نقل الرواية من موضع من التهذيب، وعبر صاحب الوسائل نقلا عن التهذيب بصابر، وإذا رجعنا إلى كتاب التهذيب الذي هو مصدر صاحب الوسائل للرواية فتوجد في ذلك الموضع المنظور له في التهذيب نسخ متعددة، فهناك نسخة باسم صابر وهناك نسخة باسم جابر. خب فمن اقتصر في النظر على كتاب الوسائل خصوصا أن صاحب الوسائل وكذا في الطبعة القديمة للوسائل لم يشر إلى وجود نسخة أخرى، حتى المحقق ما أشار إلى وجود نسخة أخرى واكتفى بالنظر إلى الوسائل، ماذا فعل؟ ضعف الرواية، لأنه رأى أن المناقل هو صابر الذي يروي هو صابر ولا توثيق له، مع أنه في التهذيب في ذاك الموضع يوجد هناك نسخة جابر. وإذا تتبعنا الرواية في باقي المواضع والمصادر نجد أنها نفس الرواية في موضع آخر من التهذيب نقلت عن جابر دون وجود نسخة أخرى لصابر. واضح شيخنا؟ إذن في التهذيب كم مرة نقلت الرواية؟ مرتين. مرة في نسختين، الناسخ كاتب جابر وصابر، في موضع آخر ذاكر جابر دون صابر. وإذا راجعنا كتاب الاستبصار للشيخ فالرواية منقولة عن جابر، وكذا إذا لاحظنا كتاب الكافي للكليني فالرواية منقولة عن جابر، والكافي كما هو عندهم أضبط من كتب الشيخ خصوصا مع اعتضادي نقلي الكافي بالاستبصار. ومن خلال هذا العرض يطمئن أن الرواية ينقلها الناقل الأخير هو جابر. خب، لأن كلها متوافقين على جابر، ما في إلا مورد نسخة، نسخة بدل، فهذا عادة يوجب، والتحريف صابر لجابر جدا جدا قريب ومتعارف يعني في مثل تلك الأزمنة النساخ. وبالتالي يكون الرواية المنقولة عن جابر، والمراد من جابر ليس هو جابر ابن عبد الله الأنصاري، إذ لم ينقل عنه أنه عمر حتى إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام، وإن كان هو معمر قالوا أنه قد وصل إلى عمر من زمان من الإمام الباقر عليه السلام. إذن المراد من جابر هو جابر بن يزيد الجعفي، وقد وقع البحث والنزاع في إثبات وثاقة جابر بن يزيد الجعفي، وكأن أنا ذكرت هذا البحث في الجزء الثاني، ذكرت هذا لما ذكرنا جابر بن يزيد الجعفي، كأني ذاكرنا في الجزء الثاني. المهم، لاحظوا هناك جدل في مثل جابر بن يزيد الجعفي، لا ما ذكرت الظاهر، كأنما ذكرته. المهم، إذن هناك بحث عندهم، إذا وصلنا إلى مكان آخر نتعرض إليه، يمكن إثبات وثاقته بعدة طرق. خب، هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولكن قد يقال أنه لم يحرز أن المراد من جابر في هذه الطبقة الذي يروي عن الإمام الصادق متعين في جابر الجعفي، إذ لو راجعنا معجم رجال الحديث في الجزء الرابع صفحة 326، الجزء الرابع صفحة كام؟ 326، ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه أن جابر الذي يروي عن الإمام الصادق مشترك بين جماعة، والتمييز بينهم إنما يحصل بالراوي أو المروي عنه. وبالتالي هنا إذا لاحظنا الراوي والمروي عن، لا يمكن إثبات أنه جابر الجعفي إلا بدعوى الانصراف، إلا بدعوى شنو؟ الانصراف، كما يكرر هذا المطلب السيد الخوئي رحمة الله عليه مكررا في عدة موارد، أن الشخص المشترك إذا كان هناك شخص واضح له مثلا روايات كثيرة ومعروفة ينصرف إلى هذا الاسم. وهنا سؤال لكم نسألكم إياه، نريد جوابكم ونبحثه في مطالب آتية إن شاء الله. ما هو الدليل على كبر الانصراف المتكررة في كلمات سيدنا الخوئي وغيره؟ يقول دائما ينصرف إلى صاحب الكتاب، ينصرف إلى فلان، دائما يعبرون بالانصراف. ما هو الدليل على كبر الانصراف؟ إذ هنا قد تثار مشكلة، وهو أننا درسنا في علم الأصول أن الانصراف الحجة ما كان ناشئا من كثرة الاستعمال، فلو كثر استعمال اللفظ في معنى معين فإنه يتحقق الانصراف، ولا يكفي في الانصراف كون الرجل مشهورا أو صاحب كتاب أو ما شاكل ذلك من الأسباب التي تذكر للانصراف في كلمات الفقهاء أو بعض الفقهاء والرجاليين. فالانصراف الحجة الناشئ من كثرة الاستعمال، أما كون الفرد في الخارج مميز أو أن له كتاب أو أنه معروف لا يساوغ كثرة استعمال اللفظ فيه، إذ هذا بحقنا آخر، كثرة استعمال اللفظ في هذا الشخص لا تلازم أنه هو صاحب كتاب، ولا تلازم أنه هو المشهور في الطبقة المعينة. إذن دعوى الانصراف ما هي أساسها في مثل هالموارد؟ خصوصا أيضا هي مشكلة ثانية، لابد أن نثبت كثرة الاستعمال أو مشهورية الشخص في زمان نقل الرواية، مو احنا عقب ما شفنا الروايات كامل وعدد الروايات الأول وعدد الروايات الثاني وقايسنا بين رواياتهم صار أحدهما مشهور. من قال أنه كان مشهورا في أي زمان؟ في زمان النقل. فعندما يقول ألف مثلا نقلت عن فلان، من قال أنه في زمان النقل كان هذا مشهورا؟ لعل الشهرة حصلت بشكل تاجر تدريجي، فمجرد أن يكون الشخص مشهور في زمان متأخر بعد ملاحظة الملابسات لا يعني أنه مشهور في أي زمان، في زمان النقل عن. والذي يفيدنا في الشهرة لكي يتحقق الانصراف إذا أطلق يراد منه كذا، إذا كانت الشهرة في أي زمان؟ في زمان النقل، الشهرة المتأخرة. كيف نثبت الشهرة في زمان النقل؟ وثالثا أن بعض الشخصيات مشهورة وصاحبة كتاب، ولكن مما لم يعهد أن له روايات مشهورة في الفقه، قد يكون مشهور في كتب شنو؟ أخلاق أو كتب العقائد. فقد يقال جابر بن يزيد الجعفي وإن كان شخصية مشهورة إلا عليكم السلامة الله، إلا أن شهرته في أي مجال؟ الروايات المعارف، روايات العقائد، لا روايات الفروع والروايات الفقهية. فلو جاءتنا رواية فقهية نسبته مع غيره نسبة واحدة، إن لم يكن ذاك شنو شيخنا أشق بلحاظ النظر إلى الروايات الفقهية. فهذه عدة مطالب مهمة مرتبطة ببحث الرجال، وهو دعوى فكرة الانصراف. نعم، كل يدعى الانصراف، دائما يدعى الانصراف. مثلا هنا يدعى الانصراف. نعم،
مشكلة كبيرة
يعني. نسبب مشاكل دائما دائما نحن عندنا مشاكل نطرح المشاكل.
الحجة الانصراف بقول الأصول كثرة الاستعمال في الألفاظ، هل التدريج فيها موضوعية؟
شنو؟
تدريج
كثرة الاستعمال اللفظ في معنى، لا يعني الآن في زمان الناس نحن نقول كثرة الاستعمال، الآن شنا الآن الشهرة، تقولون هذا مشهور، هذا واضح، ذاك نادر مشهور، متى صار مشهور؟ هذا الذي باسم، عندما يأتي اسم ألف مشترك بين شخصين تقول هذا مشهور ذاك مو مشهور، متى صار مشهور؟ هل صار مشهور في زمان الناقل؟ لو كان مشهور في زمان الناقل قلت قال جعفر مشهور، أن هذا جعفر منه؟ جعفر بن فلان. ما تقول جعفر بن شو؟ لشهرته. هو المشكلة لابد أن ننقح أن هذا مشهور في أي زمان؟ في زمان النقل، حتى متى ما أطلق اللفظ انصرف إلى المشهور، فلا بد من إثبات صغرى أنه مشهور في زمان النقل. وهذه مشاكل كثيرة تواجه كبرى دعوى الانصراف كبرويا وصغرويا. دقق في هذه المطالب يا شيخنا، ابحثوا عن أجوبة، إن وجدت الأجوبة، إن ما وجدت بعد خب بعد الإشكال يأتي. هذا ما يتعلق بسند الرواية. إذن الرواية فيها مشكلة من هذه الجهة.
أي إن كان الانصراف على
لا، الصغرى هم عندنا إشكال فيها. الصغرى أنه هذا مشهورون في هذه الطبقة، أيضا الصغرى محل عندنا إشكال. الكبرى فيها إشكال والصغرى فيها إشكال. لا نسلم صغرى المورد أن جابر بن يزيد الجعفي هو المشهور بين باقي الأسماء في بل في هذه الطبقة، خصوصا إذا لاحظنا زمان الناقل. لا أقل لا نحرز ذلك، يسلم بالكبرى والصغرى. كبرى والصغرى، نعم، يسلم السيد الخوهي سيد الفقهاء والأساطين بالكبرى والصغرى، نعم. هذا هو نعم البحث السندي.
ما كلام السيد عبد المؤمن؟
عبد المؤمن ما تعرض له، يرى وثاقته، نعم، لعله من تفسير القمي أو شيء، يرى وثاقته، ما يستشكي في عبد المؤمن. نعم شيخنا.
صابر في كتب الرجال معلوم؟
ما موجود صابر، مهمل صابر، مهمل 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 في كتب الرجال. عليك بالرجال يا شيخ حسين، اترك النساء والزواج، عليك بالرجال. بحث الرجال يعني. عليك ببحث الرجال. أبحاث الرجال تطورت وتعمقت، ونظريات الآن بحث خارج في الرجال، الآن بحث خارج في الرجال. دعانا دعونا كثيرا. أقول له سأدعو، يقول دعيت كثير، مشكلة في القابل. إن شاء الله ندعو لكم شيخنا، نتشاقى معكم. هذا ما يتعلق بسند الرواية. أما ولعل لأجل هذا أو بعض هذا قال الشيخ خبر، خبر جابر، هم التفت لأنه جابر مو صابر، ولعله لما ذكرنا أو لبعض ما ذكرنا أو لا لما ذكرنا. خوش معنى قيدنا بأصار، ذكر المصنف خبرون، خبر جابر. أما الدلالة، وقع البحث بينهم بأن الرواية هل ناظرة إلى موردي ما لو كانت المنفعة المحرمة يباع فيه الخمر ركن قيد أو شرط أو لا قيد ولا شرط، فاختلفوا في فهم الرواية. تحلها من هناك يجيك جهة ثانية. فهنا ثلاث محتملات. المحتمل الأول أن الملحوظ في الرواية كون المنفعة قيدا ركنا في العقد، فمصب الإجارة البيت بنحو يباع فيه الخمر، مو على نحو الشرطية، على نحو الحصة. أنا إنما بعتك وإنما آجرتك البيت لهذه البيت، يؤجر الإجارة للبيت بهذه الحصة يباع فيها الخمر. الإجارة متعلقها منفعة البيت المحصصة والمقيدة بأن يباع فيه الخمر. أنا ما ملكتك منفعة البيت بشكل مطلق، إنما ملكتك بالإجارة منفعة خاصة، وهي منفعة البيت بنحو يباع فيه الخمر، فلا يصح له أن يسكن في البيت، لأن ما ملك منفعة البيت مطلقة، ملكتك منفعة البيت بنحوين هذا مملكتك المنفعة، أي منفعة؟ منفعته هذه للي منفعته أن يباع فيه الخمر، ولا يصح لك أن تنام فيه ولا تتغدى فيه ولا تأتي بالضيوف فيه، لأن مملكتك المنفعة الخاصة. مثل أنت تؤاجر الدابة يحمل عليها مثلا شنو الخشب بس، ما لك حق تسوي شيء آخر، واضح ما يصح. بعض البيوتات هنا مثلا بعضهم اللي خاف على بيته يأجر البيت، يأجرون البيت يشترطون لك شروط، ملكتك منفعة البيت، فعم مشار ملكتك منفعة البيت لسكناه، ما تجيب ضيوف، ممنوع تجيب ضيف البيت، ممنوع سكنها في البيت، واضح ممنوع ضيوف، أنت تسكن فقط، منفعة السكنة، فلا يجوز لي أن أتصرف فيها لأن ما ملكت المنفعة. فهذا على نحل المنفعة نحشم شيخنا القيدية، هذا واحد. وتارة هذا تصوير، وتصوير آخر الشرطية مو القيدية، بعت آجرتك الدار بشرطي أن تبيع فيه الخمر، استأجرت الدابة بشرط أن كذا، هذا شرط، والشرط التزام في ضمن الالتزام وليس على نحو وحدة المطلوب. والاحتمال الآخر أنه يباع فيه الخام، لا هو قيد ولا هو شرط، وإنما اتفق حصوله في الخارج، آجرت شخصا بيت فباع فيه الخام، حتى لو ما كان داعي اتفاق حصل، يؤاجر بيته فيباع فيه الخام، شو نسوي؟ أقول للإمام أنا أجرت بيتي لشخص وإلا رأيت أنه يباع فيه الخام، فيؤاجر بيته فيباع فيه الخام، اتفق أنه شنو؟ يباع فيه الخام، سواء كان يعلم بأن المستأجر استأجره وداعي هو بيع الخمر أو لم يعلم ذلك، بالنتيجة أن متعلق الإجارة تمليك منفعة الدار بشكل مطلق، غايته أنه اتفق في الخارج عن علم أو بدون علم أنه يباع فيه الخمر. فهناك احتمالات ثلاثة، فهل الرواية مطلقة للاحتمالات الثلاثة أو ظاهرة في أحدها أو مجملة؟ شنو تقولون؟ ماذا تفهم من الرواية؟
الاحتمال الثالث،
احتمالات مطلقة، رواية تقول أنا أجرت واحد بيت وإلا رأيت أنه يباع فيه الخمر، اتفق أنه يباع، سواء كنت أعلم أنه استأجر بس استأجره لكي يبيع فيه الخمر أو ما أدري، بالنتيجة ليس بيع الخمر شرطا في الإجارة ولا قيدا في الإجارة، آجرت شخصا الدار وإذا يباع فيها الخمر شو نسوي؟ سواء كنت أنا أعلم بأنه يباع أو حصل اتفاق اتفاقا. فما هو الظاهر من الرواية؟ فقد يقال بأن الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال، ولكن الماتن قدس سره وهو الشيخ الأعظم، أعظم أفعل تفضيل أعظم، ملتفت بحسب الظاهر إلى هذه المحتملات، فقرب الاستدلال على تقدير جميع الاحتمالات، حيث قال فإنه إما وإم أو، فهو ملتفت إلى أن ترى في احتمالات، وأعرف أن بعض الطلبة بيجون بيشكلون يقول أن الرواية مجملة، ولكن أنا أريد أن أدفع هذه الإشكالات المستقبلة بلية، بعض الطلبة سريع الإشكال بسرعة يستشكل رواية مجملة، فنحاول أن نعالج شنو المشكلة من الآن حتى لا أحد يشكل.
يمكن أن يكون الاحتمال الثالث يخالف القواعد الكلية في
لا 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 يخالف، لا يخالف الآن من بين، لا يخالف الآن شوف، فهنا احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن الملحوظ هو الركنية، فعلى هذا التقدير صار بذل الأجرة بإزاء المنفعة المحرمة، فالرواية تدل على أنه متى ما كانت الأجرة والعوض بإزاء المنفعة المحرمة فالمعاملة حرام، وهذا ما نريد إثباته، أنه إذا حصل البذل بإزاء المنفعة المحرمة، إذا باع العنب على أن يعمل خمرا فحصل البذل بإزاء ذلك تكون المعاملة محرمة، هذا بناء على القيدية. وأما بناء على الشرطية فإن الرواية تدل على أنه إذا كانت المنفعة المحرمة على مستوى الشرط المعاوضة حرام، فمن باب أولى لو كانت المنفعة على نحو القيد والركنية فيكون هذا من باب الأولوية القطعية، إذا هو على شرط والتزام في ضمن التزام المعاملة محرمة، من باب أولى لو كانت رك وقيد المعاملة تكون محرمة. نعم ما فهمتم؟ نعيد نقول لا يخلو، خلنا نرجع للأول، لا يخلو. ما هو ملحوظ الإمام؟ السائل يسأل، بلي رجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، هل الملحوظ الركنية أو الشرطية أو الثالث؟ إذا كان الملحوظ الركنية فيقول الشيخ الأعظم صار البذل بإزاء المنفعة المحرمة فتكون الإجارة إجارة باطلة. إذا كان الملحوظ الشرطية فهي تقرر كبرى كلية، متى ما كان الشرط منفعة محرمة فالمعاوضة باطلة، وإذا ثبت بطلان المعاوضة في فرض الشرطية من باب أولى تثبت البطلان في أمر الركنية، مو صحيح؟
أولوية في الركنية
قطعا، ركنية أولى. وإذا كان الملحوظ الثالث فإن الظاهر من الرواية بحسب ملاحظة النصوص الأخرى أن الملحوظ ليس هو البيع الاتفاقي، ليست الرواية ناظرة إلى البيع الاتفاقي بحسب ما يظهر من بعض الروايات لقرينية بعض الروايات، بل الملحوظ هو أن المالك يعلم بأن المستأجر يستفيد من هذه الدار في المنفعة المحرمة، يعلم أنه يستفيد منها في المنفعة المحرمة، لأنه لا إشكال ولا شبهة بحسب المرتكزات وبحسب الروايات أنه لو كان لا يعلم وحصل اتفاقا الإجارة إجارة صحيحة. لو كان لا يعلم بأن المستأجر ينتفع بها في الحرام فقامت المرتكزات الواضحة وكذا الروايات في باب الإجارة أنه لا تبطل الإجارة. إذا أنت أجرت دارك إلى شخص واتفق أن الشخص يسمع الغناء في البيت، الإجارة باطلة لأنه في منفعة محرمة، قام ارتكاز قطعي على أن الإجارة يلعب القمار في البيت، صار الإجارة باطلة؟ لأنه استفاد من البيت في المنفعة المحرمة احتفاف الرواية بمرتكزات واضحة أن مجرد صدور الحرام في العين المستأجرة لا يوجب بطلان المعاوضة، يقتضي ظهور الرواية على هذا التقدير أنها ناظرة إلى فضل يعلم أنه يستفيد منها في الحرام. وسيأتي بحث هذه الكبرى يعرض لي الشيخ العظام. إذا علم الشخص أن المشتري يصنع بالعنب خمرا فهل يجوز أن يبيعه العنب حتى لو ما قال أبيعك العنب بشرط أن تصنعه خمرا؟
فيكون الاحتمال الصادق على
قسمين. نعم، الاحتمال إما الاتفاق أو العلم، والمنظور في الرواية هو العلم، فعلى التقدير الثالث هكذا تقرر الرواية. متى ما علم الشخص أن المستأجر ينتفع بالعين في المنفعة المحرمة فالإجارة محرمة. فالشيخ من باب الأولوية إذا كان مجرد علمه يحرم المعاوضة مع أنه ما أخذ شرط ولا أخذ رك، فمن باب أولوية القطعية أيضا شنو؟ أنه لو كان شرطا أو ركنا المعاملة باطلة. إذن الرواية على كل تقدير تدل على بطلان المعاوضة في فرض كون البذل بإزاء المنفعة المحرمة على بعض التقادير بالمباشرة، على تحد التقادير بالفحوى بالأولوية القطعية. هذا النكتة الأولى في الرواية. النكتة الثانية، ما معنى حرام أجرته؟ هل الرواية ناظرة إلى الحرمة التكليفية لأكل الأجرة فقط وفقط، أو ناظرة إلى الحرمة التكليفية للمعاوضة والإنشاء، أو ناظرة إلى البطلان الوضعي للمعاملة؟ شنو حرام أجرته؟ فقد يقال إن الرواية لا تدل على الحرمة التكليفية للمعاوضة وهي الإجارة، إنما تدل بالمدلول المطابق على أن مالك الدار المؤجر يحرم عليه أن يأكل الأجرة، والمدلول الالتزامي البين الواضح أن الإجارة باطلة، إذ لو كانت الإجارة صحيحة انتقلت لي الأجرة فيجوز أكلها، فتحريم أكل الأجرة مدلوله الالتزامي بطلان معاملة لا الحرمة التكليفية للمعاملة. فالرواية لا يمكن أن يستفاد منها الحرمة التكليفية للمعاوضة، فكيف تستدل بها شيخنا الأعظم على حرمة المعاوضة حيث إنك قلت ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ويدل عليه؟ يدل على شنو؟ على الفساد فقط. نعم كلامكم صحيح، لكن أنتم تدعون أيضا حرمة، وهذا الدليل لا يدل على الحرمة التكليفية للمعاوضة.
على قاعدة إذا تعلق الحرمة إلى الثمن يدل على فساد.
فساد المعاوضة لأنه ما حصل النقل. بلي، لأنه إذا حرمت إذا حرم أكل الثمن فلا معنى لأن المعاملة صحيحة. المعاملة صحيحة فصار ملكي فيجوز أكل الثمن. فالمدلول الالتزامي العرفي لحرمة أكل الثمن شنو؟ أنه المعاملة باطلة، فما حصل نقل وانتقال فلا يجوز أكل مال الغير.
فإذا تعلق الحرمة إلى الآثار يدل على حرمة الوضعية.
على الحرمة الوضعية هكذا يقول المستشكى.
بالنظر إلى جلسة السابقة يمكن التفكيك بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية في هذا الموضوع.
هنا لا يقول هذا قلنا ملازمة. متى ما حرم تكليفا أكل الثمن والتصرف في الثمن المعاوضة باطلة.
المعاوضة باطلة.
بس أما المعاوضة حرام لا. حرام الإنشاء حرام ما في دليل على الحرمة التكليفية.
الإنشاء حرام الإنشاء حلال لا فائدة له.
مو حرام شرعا حرام علي أن أنشئ لو أنا بعت بيعا معلقا حرام شرعا لغو لكن مو حرام شرعا لو أنا قلت بعتك الدار إن سقط المطر هذا بيع باطل أو مباطل البيع باطل أو لا البيع باطل أو لا بعتك الدار إن جاء الضيف معلق بيع معلق باطل أو مباطل البيع معلق باطل حرام تكلفة أنا ارتكبت إلى حرام لا حتى لو أستاذك أنا ما ارتكبت حرام بيع باطل البيع باطل لكن حرام ليش حرام تكلفة فيها عقاب فيها نار يقول هذا البيع لاغو لا أثر له أما أنه حرام تكليفا تستحق العقوبة تحتاج بعدين للشفاعة هذا إذن غاية ما يستفاد من الرواية الحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية هان شيخ شهاب الدين والملة إذن الرواية قد يقال غايتها الفساد بالمدلول الالتزامي للحكم التكليفي خب ولهذا قال المصنف فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك أو يدل عليه بالفحوى بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام هذا كله خلص الوقت لكن فيها أيضا تعليقات كل مبني على صحة النسخة التي نقلها المصنف في الكتاب ولكن إذا راجعنا النسخ ومتن الرواية ما في ألفاء هكذا عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخام مو فيباع فيه الخام إذا قلت فيباع الظاهر في الاحتمال الثالث إذا تقول فيباع مو آجرته يباع آجرته انتهى فيباع فلو وجدت الفاء فالظهر احتمال سيدنا ثالث لكن لو حذفت الفاء يؤاجر بيته يباع فيه الخام فناظر إلى الاحتمال الأول أو الثاني ركن أو شرط والموجود في النسخ لا يوجد الفاء الفاء غير موجود فتكون الرواية ظاهرة في أن المنظور يؤاجر بيته يباع فيه الخر مقيد الظاهر في التقييد
الاحتمال الثالث إذا كان الفاء موجودا
احتمال الثالث هو الظاهر نعم ألا تحسون هذا نحن نحس بذلك
يمكن أن يكون الفاء للتعليل
لا الفاء 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 الذي تحصل للتفريع آجرته تدل على الترتيب بانفصالي أو ترتيب ما يشترط أي ثم انفصالي آجرته فيباع فيه الخام
كما يكون للتفريع يكون للتعليل إذا كان
للتعليل تعليل ما بعيد التعليل
التعليل ظاهر في الاحتمال الأول
بعيد أنه يعبر في تعليل فيباع فيه الخام الظاهر أنه آجره بيته فيباع فيه الخام فيباع فيه الخام مو ليبيع فيه الخمر لا بقي التعيب ليبيع الظاهر الفاء في مثل هالموارد يعني شنو أنه حصل مترتبا على المفروغية عن الإجارة آجرته يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر يعني فإذا هو يباع فيه الخمر فإذا وجدت الفاء ظاهرة في الاحتمال الثالث، ولكن في النسخ الفاء محذوفة. الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخام كما في الكافي وكما في التهذيب أنه ما توجد الفاء. نعم التفريع مو التعليل. وعرفا ما عرفا ما يعبر في البيع تعليل، تعليل انا عله يعني ما انا ما بعت عله بيعي اياه شنو بعيد يعني عرفا يعبر عله بيعي اياه هو ان يباع فيه الخام بعيدون هذه يباع فيه الخام يعني هذا فعل حصل متاخرا عن الاجاره اجرته بيتي فيباع فيه الخام. نعم شيخ حسين مو راضي عشان نسوي احنا الاخوه كلهم يقولون فيباع فيه الخام يعني فيباع مو لانه لكي يباع لكي تعليليه خلاف الظاهر بل خلاف الظاهر في التعبيرات. نعم نؤمن بالقران هنا طاهر السياق في التعبيرات يؤاجر بيته فيباع. العرب ما يعبرون التعبيرات التعليف الموارد يؤاجر بيته فيباع. نعم في بعض القضايا الشرطية في إذا كانت قضية شرطية شيخنا نعم، أما يؤاجر بيته فيباع فيه الخام بل يؤاجر بيته فيسمع فيه الغناء بعيد أنه يقصد التعليل. فتكون الرواية ظاهرة في الاحتمال أول القيدية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.